بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد أم حسن بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
قال رحمه الله: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم اربع مسائل. وذكر من هذه المسائل العلم، ذكر من هذه المسائل بعد العلم ذكر العمل، ثم بعد ذلك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الصبر. فبدا رحمه الله بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. ليس هذا الأمر خاص بطلاب العلم، ليس هذا الأمر خاص بطائفة معينة أو بأناس معينين من المثقفين، وإنما علم العقيدة وهو أهم العلوم وأنفعها للناس يجب على كل المسلمين، يجب على جميع الثقلين أن يتعلموا هذا العلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رحمه الله: أي ليوحدون. فهذا العلم، أعني العلم الشرعي الواجب منه على جميع المسلمين أن يتعلموا علم العقيدة، علم التوحيد، ثم بعد ذلك علم الصلاة، ثم بعد ذلك وما يتعلق بالصلاة من الطهارة، وما يتعلق بالصلاة من النواقض والنواقص، ثم بعد ذلك علم الزكاة إذا كان عنده شيء من المال، ثم بعد ذلك إذا بلغ فإنه يجب عليه يتعلم كيف يصوم، ويتعلم المفطرات، ويتعلم نواقض الصيام ونواقص الصيام، ثم إذا كان عنده مال يزكيه فإنه يجب أن يتعلم كيف يزكي هذا المال، كذلك إذا أراد أن يحج وقد وجب عليه الحج فإنه يجب عليه أن يتعلم فرائض الحج. فإن هذه الأمور كلها واجبة على جميع المسلمين. تجد كثيرا من الناس يتعلمون شيئا من الدنيا ويقبلون على أشياء من الدنيا ويتركون العلم الواجب الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق أجمعين، ألا وهو علم العقيدة، ثم بعد ذلك علم الفرائض. فطلاب العلم ليسوا هم المقصودون بمثل هذه الدروس، وإنما المقصود بمثل هذه الدروس طلاب العلم وغير طلاب العلم، لأن هذه المسائل تدخل علينا جميعاً. كل منا يصوم، كل منا يصلي، كل منا إذا بلغ يجب عليه الحج. فهذه المسائل مسائل متعلقة بدينك يا عبد الله. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا أقبل موسم من مواسم الخيرات أو إذا أرادوا عبادة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبادة، كما ثبت في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قبل أن يحج. أخذ أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث فائدة، أن لأن الناس قبل أن يدخلوا في العبادة يتعلموا هذه العبادة، وهذا العلم فضله عظيم وجزاؤه عند الله كبير. فإن مجالس العلم هي مجالس الذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما جاء عند أبي داود
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي مثل هذا الاجتماع، ما اجتمع قوم، والله فضائل عظيمة، وكثير من الناس قد غفل عن هذه الفضائل، تجده قد أغرق نفسه في المباحات، وبعضهم والعياذ بالله قد زاده وأغرق نفسه في القاذورات والمحرمات، ولا يدري هذا المسكين أنه سيسأل يوم القيامة وأنه سيجازى عند رب العزة والجلال. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. فإذا تدبر العبد هذا الأمر وأنه مسؤول وأنه سيسأل، فإنه إذا كان عبدا مؤمنا متقيا خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى سيقبل إلى الطاعات ويدبر عن المحرمات. أما وإن كان والعياذ بالله عبدا قد أهمل واجباته وأهمل أركان الطاعات فإنه لا يبالي بمثل هذه الآيات. لذلك يقول السلف رحمهم الله: من لم يكن له الكتاب والسنة واعظ فلا واعظ له، إن لم يكن هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، إن لم يكن هذا القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، إن لم يكن هذا القرآن واعظا لك يا عبد الله، ولم تكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعظ لك فلا واعظ لك. ويقول السلف: والله لو تناطح جبلان أمام العاصي فإنه لن يتعظ إن لم يتعظ بالقرآن والسنة، لو جبلان اصطك فيما بينهما فإن العاصي لن يتعظ إن لم يتعظ بآيات الله سبحانه وتعالى الشرعية من القرآن والحديث. لذلك نجد في أنفسنا الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، نجد في أنفسنا عدم الجدية في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، عدم الحزم في طاعاتنا في صلواتنا في أمورنا، بل تجد كثيرا منا أنه في أمور الدنيا من أحسن الناس حالا ومن أضبط الناس في أمر دنياه، وأما في أمر دينه والذي سوف يسأل عنه يوم القيامة وسيسأل عنه في قبره فإنه تجده والعياذ بالله قد أهمل شيئا كثيرا من ذلك. وهذا أمر لو قلبت العين يا عبد الله تجده في الناس. وأقرب مثال صلاة الفجر، فإن هذه الصلاة كثير من الناس يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات ينذر، وأن الله أكبر من كل شيء يا عبد الله، وتكرر 4 مرات، كل ذلك في لأجل الزيادة في إقامة الحجة على عباد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب الإعذار وقد أنذر. الله أكبر، لماذا لم يقل الله أكثر أو سبحان الله؟ قال الله أكبر لكي نتنبه نحن في بيوتنا وفي الفرش أن الله أكبر من كل شيء، فتوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أكبر من زوجك، من ولدك، من فراشك، من عملك، من رئيسك، من وظيفتك، الله أكبر. والله لو استشعرنا ألفاظ الأذان من قلوبنا لكانت والله من أعظم المواعظ لنا. ثم بعد ذلك يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أي يا عبد الله إن كنت تشهد أن لا إله إلا الله تشهد لله بالوحدانية وبالربوبية والألوهية وبالأسماء والصفات، وأن الله هو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فتوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ثم يكرر المؤذن، ثم بعد ذلك أشهد أن محمد رسول الله، يذكرك بالاتباع ويذكرك برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت لله طائعا ومحبا وموحدا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا ومحبا، فأجب داعي الله، أجب الصلاة. ثم بعد ذلك يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة. كل هذه المقدمة لأجل هذا الفرض. حي على الفلاح، هذه الصلاة لماذا نقول هلموا إليها؟ قال حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال أهل العلم الفلاح هو خيري الدنيا والآخرة، فمن أراد خيري الدنيا والآخرة فليلتزم بمثل هذه الصلوات. وهذه الصلاة كثير منا يصليها وقد أكمل الطهور وقد أكمل الأركان في الظاهر، ولكن قلبه والعياذ بالله لاهٍ غافل. لذلك يقول بعض أشياخنا رحمهم الله أنك تجد الاثنين في الصف الواحد وراء إمام واحد في صلاة واحدة في مسجد واحد، الكتف بالكتف والمنكب بالمنكب والكعب بالكعب، ويصلون وراء إمام واحد في صلاة واحدة، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض. هذا خاشع خائف يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، قلبه معلق بالله، استمع إلى آيات الله، وذاك لاهن، والكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، لاهن في دنياه، لاهن في الأراضي، لاهن في الأطفال، لاهن في كذا في كذا، والصلاة واحدة والإمام واحد والبقعة واحدة، ولكن ما الفرق بينهما؟ الخشوع، هذا مقبل وهذا مدبر، ولا يعرف الثاني من الصلاة إلا قول الإمام الله أكبر، ثم آخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام، فقط لا يعرف من هذه الصلاة إلا هذا. فهذه الدروس تذكرنا إلى مثل هذه المعالي، تذكرنا إلى مثل هذه الفضائل، تذكرنا إلى مثل هذه الحسنات والطاعات العظيمة في صلاتنا، في صيامنا، في حجنا، في زكاتنا. لذلك ليست هذه الدروس خاصة بطلاب العلم، فإن الصلاة والصيام والحج واجب على كل مسلم ومسلمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي هريرة قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، ليس التلاوة فقط بل مدارسة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فليس الحفظ فقط مطلوب، ولكن إقامة حدود الله مطلوبة مع الحفظ. كم منا حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، كم منا قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن والعياذ بالله إذا جاء أمر محرم انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. لذلك كان السلف رحمهم الله يهتمون مع الحفظ بالعمل، ويهتمون مع حفظ الحروف بإقامة الحدود، هذه الحروف يلتزمون كل ما جاء فيه أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يلتزمون تقوى الله سبحانه وتعالى. أقيموا الصلاة، يلتزمون إقامة الصلاة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، استمع اصغي، إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ماذا؟ إلا نزلت عليهم السكينة. نزول السكينة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فنحن في هذا المجلس لو أخلصنا لله سبحانه وتعالى واتبعنا شرع الله في هذا المجلس، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سنحصل هذه الفضائل. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. ثم بعد ذلك الفضيلة العظمى، قال: وذكرهم الله في من عنده. والله إنها فضائل عظيمة، ولكن لأننا قد اعتدنا سماع مثل هذه الأحاديث لم نستشعر فضائل الحديث. اعتدنا سماع من الخطباء، من الأئمة، من المدرسين، لذلك ما استشعرنا فضائله. يذكرك الله يا عبد الله في من عنده. وهذه والله لو ما لو لم يكن من فضائل العلم وفضائل مدرسة العلم إلا هذا الأمر لكفى. كذلك من فضائل هذه المجالس كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مجالس الذكر هي رياض الجنة. إن مجالس الذكر هي رياض الجنة. وكذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: ما اجتمع قوم على ذكر، على ذكر الله، ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم ماذا؟ قوموا مغفورا لكم. والله إنها فضائل عظيمة. ترجع إلى بيتك مع توبتك من الكبائر قد غفر الله لك. هذا كله متى؟ في مجالس الذكر والعلم. وكذلك جاء في فضل العلم وأهل العلم ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات، ليس درجة واحدة. هذا كله ماذا؟ هذا كله للعلم. وكذلك يرفع الله أهل الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا، الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح السعادة 100 وجه في فضل العلم وأهل العلم. مما ذكر رحمه الله أن الكلب المعلم صيده حلال، والكلب الذي ليس بمعلم صيده حرام. كلب بهيمة، ولكن لأنه أصبح معلما علمه صاحبه العلم المختص بالصيد، أصبح لو جاء وذكر وسمى الله صاحبه وجاء بالصيد أن صيده حلال. ما الفرق بينهما؟ العلم والجهل. الفرق بينهما ماذا؟ العلم والجهل. وأما في كون كل منهما كلب فقد استويا في هذا الأمر، استويا في الحيوانية، ولكن فضل الله هذا وجعل صيده حلالا لكونه ماذا؟ معلم. فما بالك إذا كان إنسانا عاقلا مسلما مؤمنا راشدا وطلب العلم، فإنه سيكون له من الفضائل عند الله والله به عليه. كذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب ما ثبت في حديث معاوية في الصحيحين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعات من أهل العلم قال: ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية الكاملة التامة في الفقه بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما دعا أن يستزيد من شيء إلا بالعلم، إلا من العلم. فقال كما جاء في كتاب الله وقل ربي زدني علما، ما دعا أن يستزيد من شيء إلا بالعلم الشرعي، وهذا هو ميراث الأنبياء. لذلك ذهب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى السوق وقال: يا أهل السوق، يا أهل السوق، إن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. وأهل السوق أهل دنيا وتجارات، فركبوا إلى المسجد أو ذهبوا إلى المسجد يريدون الدرهم وإيش والدينار، فرأوا الحلق، حلق العلم ودروس العلم في مسجد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فقالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا إلا حلق العلم. قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا إيش؟ العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. والله إني أستغرب، تجد شباب أو كبار مع كل هذه الفضائل يتوجهون إلى غير علم الشرعي، ويقبلون إلى المباحات، إلى اللعب، إلى أشياء أخرى، ويغرق. إحنا لا نمنع المباحات، لكن الذي يمنع الإغراق في المباحات، ويتركون في المقابل أن يحضرون درسا من دروس أهل العلم وأهل الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث لا دينارا ولا درهما، وإنما ورث هذا العلم، ورث العلم الشرعي، فمن أخذه ماذا؟ أخذ بحظ وافر، أخذ بنصيب وافر. كذلك ثبت عند الحاكم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، أي الزيادة في العلم أحب إلى الله من الزيادة في العبادة، وخير دينكم الورع. لأنك إذا عرفت العلم عرفت الذي تستطيع أن تتورع فيه، ولكن إذا كنت على جهل لم تعرف الورع ولا الزهد، باب أول لم تعرف أعظم من ذلك. كذلك جاء في فضل العلم وأن العلم واجب ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الشافعي رحمه الله: كل نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يحث على العلم أو يدل على العلم فهو في العلم الشرعي وغيره تبعه. فنبي الله يقول هنا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومن أعظم العلم كما ذكرنا علم التوحيد، أن ينتفع الإنسان بعلم التوحيد. فإن لقمان لما وصى ابنه ووعظ ابنه ماذا قال له؟ يا بني، قال وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. قال أهل العلم: فالتوحيد موعظة ترقق القلوب. لذلك قال وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. فأعظم موعظة يتعظ منها الإنسان هو التوحيد، لأنك بالتوحيد تعرف كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بالتوحيد لا تدعو إلا الله عز وجل، بالتوحيد لا تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى. فصاحب لا إله إلا الله إذا استعان أو استغاث أو نادى أو دعا، فإذا كان صاحب لا إله إلا الله حقا وصدقا فإنه لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، لا في الرزق، لا في الغنى، لا في الولد، لا في الصحة، لا في العافية. فإنه إذا كان على نهج أهل الإسلام والتوحيد وعلى نهج محمد صلوات ربي وسلامه عليه فإنه لا يدعو ولا يستغيث ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم إلا لله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: هذا التوحيد الذي تكررون ذكره وتذكرون وتكررون فضائله هو معلوم عند كثير منا. أقول قد يكون هذا التوحيد معلوم عند كثير منا، ولكن استصحاب هذا العلم واستحضاره قليل عند الكثير منا. يعرف التوحيد، يعرف أمور كثيرة في التوحيد، لكن يستحضر عظمة التوحيد، يستحضر علو التوحيد، فضائل التوحيد، فهذا القليل من يفعل ذلك. لذلك لو وجد رجلا يذبح لغير الله أشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر حاصل قد رأيناه بأعيننا، إذا بنى عمارة أو بنى بيتا جاء بالجزار ومعه الذبيحة وذبح على عتبة الباب حتى يطرد الشياطين والجن، ولا يعلم هذا المسكين أنه قد تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، والله لن يوفق إلا أن يتوب، وقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، معنى النسك هنا الذبيحة لله سبحانه وتعالى. وهذا المسكين يذبح على عتبة بابي وقد رأيت هذا بعيني، ويأتي الرجل من أمامه ويصبح عليها ويمسي عليه ولا يذكر بالله، اتق الله يا عبد الله، الذي تفعله شرك بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي، ويقول كذلك فصلي لمن؟ لربك وإيش؟ وأنحر بالله عليكم. هل يجوز لنا أن نصلي الظهر للأولياء والقبور؟ يدخل إنسان يقول هذه الصلاة لملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء الله أو صاحب قبر أو صاحب ضريح، يجوز له يفعل ذلك؟ لا. يصلي الظهر لله، يصلي العصر لله، المغرب لله، العشاء لله، الفجر لمن كذلك؟ لله. أما أن يتوضأ من بيته ويذهب إلى بيت من بيوت الله ونيته أن هذه الصلاة للسيد البدوي، هذه الصلاة للعيدروس، هذه الصلاة للمحضار، هذه الصلاة لنبي الله، ما يفعل هذا مسلم أبدا. إن الله يقول فصلي لمن؟ لربك وانحر. كما أن الصلاة لا تكون إلا لله في نفس الآية، النحر لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فصلي لربك وانحر. وهذا كثير من الناس يجهلون مثل هذه المسائل. تجد أحد أبنائك يقسم بغير الله سبحانه وتعالى بالأمانة بالذمة بالكعبة، ولا ينكر أحد منا على ابنه، بل يضاحك ويبتسم معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ ليس منا من حلف بالأمانة، ليس على هدينا وليس على طريقتنا وليس على سنتنا الواجبة من حلف بالأمانة، وهذا يضاحك ابنه وكأنه ما فعل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونسمع بالكعبة بالأمانة بالذمة، ولا يحصل من الآباء أو الأمهات أو المدرسين أو أولياء الأمور لم نسمع منهم أنه قد أنكر شيئا منها. قد يحصل للإنكار، لكن هذا ذكرى، أن ينكر الأب على ابنه، أن ينكر الصديق على صديقه، هذا توحيد، هذا سنة، هذا أمر واجب قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب هذا واسع، الطواف حول القبور حول الأضرحة هذا أمر مشهور معروف، ومن خرج خارج هذه البلاد فإنه يرى هذا عيانا بيانا أمامه، طواف حول القبور، الذهاب للسحرة، الذهاب للمشعوذين، الذهاب للدجالين، هذا كله الذي يصدك عنه بعد فضل الله ماذا؟ تعلمك التوحيد، وتعلمك هذا الباب من أبواب العلم. من أتى كاهنا أو عرافا أو في رواية أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني إيش؟ فقد كفر بالقرآن الكريم. هذا يحصل، والله كم من بيوت قد خربت، وكم من أسر قد فرقت، وكم من نساء قد طلقت بسبب أعمال السحر والشعوذة. أصبح بعض الناس والعياذ بالله قد قل دينه ورق إيمانه، يذهب إلى السحرة والمشعوذين حتى يسحر بيت فلان أو يسحر زوجه أو الزوج تسحره تسحر زوجها، ولا تدري هذه المسكينة وهذا المسكين أنه بذهابه إلى الساحر أنه قد كفر بما أنزل على محمد، ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفى الفلاح الله سبحانه وتعالى عنه. هذا كله كيف يعرفه العبد؟ يعرفه بالتوحيد. وكيف يعرف التوحيد؟ بطلب العلم الشرعي. فهذا العلم يا إخواني مهم جدا، والله كما قال إمامنا الإمام أحمد رحمه الله أن العلم الشرعي أهم علينا من الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب لو ذهب ذهب بدنك، وأما العلم الشرعي لو ذهب ذهبت الروح التي في البدن، الحياة التي في البدن، هذه كلها فضائل في هذا البدن. كذلك في رفع الجهل عن النفس وعن الغير تصحيحا للنية، إذا نويت يا عبد الله بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، فهذا فيه تصحيح للنية، كما جاء عن أحمد رحمه الله أنه سئل كيف أصحح نيتي، قال بأن تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. فإذا نوى الإنسان رفع الجهل عن نفسه ثم ذهب إلى بيته وعلم زوجه وعلم أطفاله، لذلك كان بعض أشياخنا في المدينة له كتاب، والشيخ بخر الجزائري له كتاب اسمه البيت والمسجد، هناك فصول جعلها تقرأ في البيت وفصول تقرأ في المسجد، فيكون الناس على هدى وعلى طريقة خير في البيت وفي المسجد. إذا ما حصل هذا فإن الإنسان لو تعلم كلمة أو لفظة أو حديثا أو سنة فإن ينقلها إلى أهل بيته، والدال على الخير كفاعله. كذلك بالعلم الصحيح تكون العبادة على أكمل حال، زمانا ومكانا وجنسا وهيئة وقدرا. وهذه الأمور الزمان والمكان والحال والهيئة والقدر أو القدر كلها مهمة في صلاتك، مهمة في طاعتك، أن تكون زمانك زمان الصلاة. بعض الناس يصلي الصلاة في غير وقتها متعمدا. أتعلم يا عبد الله أن كثيرا من أهل العلم يرون أن صلاتك لو صليت في غير وقتها وقد أخرجتها عن وقتها عمدا أن صلاتك غير مقبولة؟ ويفتي بهذا بعض أشياخنا مثل شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، لأن الصلاة لها وقت معلوم، مثل من يأتي الدوام من الساعة 8 إلى الساعة 2:30 ظهرا، يجي الساعة 4 العصر، مقبول منه؟ محسوب له دوامه؟ أكيد لا. كذلك هذه الصلاة قد وقتت بأوقات تصليها في غير وقتها عمدا، والله ترى الشباب وبعض الكبار أيضا يدور بسيارة وقت الصلاة حتى يخرج الوقت، ثم بعد ذلك قد يصلي وقد لا يصلي، لا هو والعياذ بالله صلى الصلاة في وقتها، ولو صلاها خارج وقتها وقد تعمد إخراجها عن وقتها، فإن الصحيح من قول أهل العلم أن صلاته غير مقبولة، لأنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الصلاة وقتها معلوم، فتخرجه عن وقتها متعمد وتصليها فقد أحدثت في دين الإسلام وقد عملت عملا ليس عليه أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. تكلم في المتعمد ليس المعذور، معذور بنوم أو نسيان أو ذهول هذا أمره آخر، لكن والله أجد كثيرا من شبابنا والله لا يصلون، والله لا يصلون، وإذا صلى معك استحياء منك، لكن لو كان في سيارته كان في كما يقال في مع أصحابه ومع خلانه في بحر ولا في بيت عزوبية ولا كذا، الله كلهم لا يصلون. هذا أمر أعرفه عن قرب من كثير من الشباب، قد لا يصلي معك إلا إذا شاف كما يقال إذا رأى أباه، إذا رأى مثلا أمه، إذا رأى أخا كبير له، إذا رأى مثلا مستقيما، إذا رأى كذا يصلي، لكن إذا كان لوحده لا يقوم للصلاة. كما جاءت أحاديث لكنها ضعيفة، ولكن معناه إن الله يبغض كل جعبري جواف، حمار بالنهار جيفة بالليل. معناه أنه يكون مثل الحمار في النهار يكد الكد، إذا جاء الليل مثل الجيفة. كان الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يحسن هذا الحديث ثم ذهب إلى تضعيفه، لكن لا نكون على هذا المثال، لا نكون على هذا المثال، يكون في النهار يكون الإنسان في النهار كأنه حمار يكد كدا، وإذا جاء الليل لا صلاة ولا عبادة حتى في نهار مثل الجيفة. هذا غلط. الواجب على الإنسان أنه خلق للطاعة وخلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدنيا عرض، فإذا جاءت الصلاة توجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن مثل هذه الدروس تنبهنا إلى مثل هذه المعالي، مثل هذه الواجبات، مثل هذه الفضائل. سنقرأ اليوم شيئا من كتاب الصيام، من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، هو شيخ مشايخنا، هو شيخ للشيخ بن عثيمين رحمه الله. وهذا الكتاب اهتم الشيخ به كثيرا، اهتم بتأليفه وترتيبه والاعتناء به، حتى أنه رحمه الله كان يحفظ الطلاب هذا الكتاب من شدة عنايته به. والكتاب مبني على المسألة ودليلها كما قال في المقدمة، وقد جمعت بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، قد ذكر هذا رحمه الله في المقدمة. وكان طلابه رحمه الله يتعلمون هذا الكتاب ويحفظون هذا الكتاب، وهو ألفاظه سهلة ويسرة ويسيرة على طلاب العلم، وعلى كذلك على غيرهم ممن فتح الله عليه. وميزة هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله قد جمع بين المسائل والدلائل كما ذكر في المقدمة، قد جمعت بين المسائل المسألة والدلائل دليل المسألة، لأن العلم ماذا؟ معرفة الحق ليس بالجهل، معرفة الحق بماذا؟ بدليله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد استويان. هذا العلم، أن تعرف المسألة بدليلها، أن تعرف المسألة بدليلها من القرآن والسنة أو أقوال الصحابة أو الإجماع أو غيرها من الأدلة. فالشيخ من ميزة هذا الكتاب، سوف نقرأ منه كتاب الصيام، اهتم الشيخ رحمه الله بذكر المسألة وذكر دليل المسألة. فقال رحمه الله: كتاب الصيام. والكتاب في عرف أهل اللغة معناه الجمع والضم، الكتاب في عرف أهل اللغة معناه الجمع والضم، أي سأجمع في هذا الكتاب وأضم المسألة إلى أختها من مسائل الصيام. ذلك الكتاب معناه في الأصل الجمع والضم. ذلك قيل: تكتب بنو فلان، أي تجمعوا، أي تجمع بنو فلان، وسميت الكتيبة بذلك، لأن فيها حصول الكتيبة من الجيش، لأن فيها ماذا؟ حصول مجموعة وانضمام بعضهم إلى بعض. ويلغي، وهناك لغز يذكره أهل العلم رحمهم الله، أن هناك من يكتب ويسمى كاتبا وهو لا يقرأ ولا يكتب، يسمى فلان كاتب هو لا يقرأ ولا يكتب. قال أهل العلم، وقد ذكروا في ذلك أشعارا، قال أهل العلم: هو الخياط الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. إن الخياط عند خياطته ماذا؟ يضم في الثوب الشيء إلى الشيء ويجمع الثوب على هيئة معينة. فقالوا: هناك شخص يسمى كاتبا وهو لا يقرأ ولا يكتب. فقال أهل العلم: الجواب في هذا هو الخياط. الشاهد معنى كتاب هو الجمع والضم. ثم قال: كتاب الصيام. والصيام لغة هو مصدر للفعل صام، هو مصدر للفعل صام، وصام يصوم صياما وصوما واصطاما، هذه كلها اشتقاقات لهذا الفعل، هذه كلها اشتقاقات لهذا الفعل، ولا في الأصل أن الفعل هو مصدر الفعل صام. وفي معناه اللغوي هو الإمساك عن الشيء والترك له، هو الإمساك، هذا في اللغة، هو الإمساك عن الشيء والترك له. فقيل للصائم صائما، لماذا؟ لإمساكه عن الطعام والشراب وباقي المفطرات. لماذا سمي، لماذا لم يسمى الصائم مصلي مثلا أو مزكي؟ سمي الصائم صائما بناء على المعنى اللغوي، لأن الصائم هو الممسك، والصيام هو الإمساك عن الشيء والترك، هو الإمساك عن الشيء والترك له. فقيل للصائم صائما لإمساك يعني عن الأكل والشرب، وقيل كذلك للصامت صائما لإمساك عن ماذا؟ عن الكلام. قيل للصامت صائما لإمساكه عن الكلام، ومنه قوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن إيش؟ صوما. إني نذرت للرحمن صوما. قد يقول قائل معنى صوما الصيام المعروف الاصطلاحي، نقول لا، لأن ذلك يفسره في قول الله سبحانه وتعالى: فلن أكلم اليوم إنسية. ففسرت إيش؟ الصيام بعدم الكلام. كذلك جاءت قراءة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهي قراءة شاذة، ليست قراءة متواترة، أنه قرأ عبد الله بن مسعود: إني نذرت للرحمن صمتا. هنا قراءة كذلك لأبي بن كعب أنه قرأ: إني نذرت للرحمن صوما صمتا. وهذه القراءات عند العلماء تسمى قراءات تفسيرية، تسمى قراءات تفسيرية، لا يقرأ بالقراءات الشاذة في الصلوات، ولكن يستفيد أهل التفسير منها في تفسير الآيات. هذا المعنى الاصطلاحي، هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن أشياء مخصوصة معلومة، أكل الشرب الجماع، وهذه المفطرات الثلاثة بالإجماع، الأكل والشرب والجماع، هذه المفطرات الثلاثة ثابتة بالنص والإجماع، وأما باقي المفطرات فقد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من إيش؟ من النظر. لا يقول قائل مسألة خلافية فنفعل كذا، لا، ليس كل خلاف معتبر إلا إذا كان الخلاف له حظ من ماذا؟ من النظر، من الدليل، كتاب السنة، أقوال الصحابة، من باقي الأدلة التي قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله. فالمفطرات معلومة عند كثيرنا وسوف نذكرها بإذن الله على التفصيل، بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. الزمن المخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، وسنذكر بإذن الله تعالى الفروق التي قد ذكر أهل العلم بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، لأنهما فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب لا يمنع الأكل ولا يستبيح الصلاة، والفجر الصادق يمنع الأكل للصائم ويستبيح ماذا؟ الصلاة. ذكر أهل العلم رحمهم الله في الفروق في معرفة كيف تعرف الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، سوف نذكره بإذن الله تعالى في مكانه. عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وسوف يذكر الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى من الذي يجب عليه الصيام. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأصل فيه، أي الأصل في حكم الصيام، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وكما ذكرنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فرع لها إيش؟ سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهنا خير أو شر أمرنا به؟ خير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه الآية أصل في حكم الصوم، فمعنى كتب هنا أي فرض، كما فرض على الذين من قبلنا. وكيف كان صيام من قبلنا؟ وهذه الفرضية التي كانت على الذين من قبلنا كيف كانت؟ هذا قد ذكرها أهل التفسير، ولا نريد الإطالة في هذا الباب، ارجعوا لذلك لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي رحمه الله، هو كتاب معلوم معروف، فقد ذكر ما معنى كما كتب على الذين من قبلكم. لكن الصحيح والعلم عند الله أي كما فرض عليكم قد فرض على إيش؟ على الذين من قبلكم. وهذه فيها تسلية لعموم المسلمين وفيها سلوان لهم، فإن هذا الأمر كان مفروض على الذين من قبلكم. وهذا فيه إذا عرف الإنسان أنه قد سبق إلى هذا الأمر فإن هذا فيه تسلية وسلوان له. كذلك الصيام قد فرض في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه في الصحيحين صلى الله عليه وسلم قد قال بني الإسلام على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وحج البيت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أدلة من الكتاب والسنة واضحة. كذلك أجمع أهل العلم رحمهم الله على وجوب وعلى فرضية الصيام، كما نقل ذلك جماعات من أهل العلم كابن قدامة وابن المنذر وابن حزم. قد قال ابن المنذر فقد قال ابن قدامة وأجمع المسلمون، ليس هذا إجماع العلماء فقط، حتى المسلم حتى أيضا إجماع أهل الإسلام، وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. وكذلك أهل العلم أجمعوا على أن من ترك صيام رمضان جاحدا منكرا له أنه كافر إجماعا، واختلفوا في من ترك الصيام تكاسلا وشهوة في الطعام. والصحيح من قولي أهل العلم أن من ترك الصيام تكاسلا أو شهوة في الطعام أنه فاسق ويخشى عليه أن يكون من الكفار، لأن المعصية بريد الكفر. فلا يتهاون إنسان في هذا الباب أن يأتي يوم القيامة وقد أنقص ركنا من أركان الإسلام، فإنه على قول بعض أهلهم أنه كافر أيضا حتى وتركه متهاونا أو مجتهدا للطعام. فالإجماع ثبت في هذا وهذا، أي في عموم الصيام وفي تركه، في فرضية الصيام وفي تركه جحودا. ونكمل بإذن الله تعالى في الاثنين القادم من الذي يصوم وكيف يدخل رمضان برؤية الهلال وبإكمال العدة، ثم بعد ذلك هل يكفي شخص واحد لدخول الشهر عن شهر رمضان أو لا يكفي، وهل يكفي شخص واحد كذلك في الخروج أو لا يكفي. هذه كلها مسائل. كذلك من المسائل وجوب تبييت النية، هل يجب علينا أن نبيت النية في كل ليلة أو تكفي نية واحدة في أول الشهر ثم الإنسان يصحبها لآخر الشهر؟ هذه كلها مسائل بإذن الله سبحانه وتعالى سندرسها نحن وإياكم في كل اثنين بعد العشاء في هذا الجامع المبارك. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد أم حسن بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
وذكر من هذه المسائل العلم. ذكر من هذه المسائل بعد العلم ذكر العمل، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الصبر. فبدأ رحمه الله بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. ليس هذا الأمر خاص بطلاب العلم، ليس هذا الأمر خاص بطائفة معينة أو بأناس معينين من المثقفين، وإنما علم العقيدة وهو أهم العلوم وأنفعها للناس يجب على كل المسلمين، يجب على جميع الثقلين أن يتعلموا هذا العلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رحمه الله: أي ليوحدون. فهذا العلم أعني العلم الشرعي الواجب منه على جميع المسلمين أن يتعلموا علم العقيدة، علم التوحيد، ثم بعد ذلك علم الصلاة، ثم بعد ذلك وما يتعلق بالصلاة من الطهارة، وما يتعلق بالصلاة من النواقض والنواقص، ثم بعد ذلك علم الزكاة إذا كان عنده شيء من المال، ثم بعد ذلك إذا بلغ فإنه يجب عليه يتعلم كيف يصوم، ويتعلم المفطرات، ويتعلم نواقض الصيام ونواقص الصيام، ثم إذا كان عنده مال يزكيه فإنه يجب أن يتعلم كيف يزكي هذا المال، كذلك إذا أراد أن يحج وقد وجب عليه الحج فإنه يجب عليه أن يتعلم فرائض الحج. فإن هذه الأمور كلها واجبة على جميع المسلمين. تجد كثيرا من الناس يتعلمون شيئا من الدنيا ويقبلون على أشياء من الدنيا ويتركون العلم الواجب الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق أجمعين، ألا وهو علم العقيدة، ثم بعد ذلك علم الفرائض. فطلاب العلم ليس هم المقصودون بمثل هذه الدروس، وإنما المقصود بمثل هذه الدروس طلاب العلم وغير طلاب العلم، لأن هذه المسائل تدخل علينا جميعا. كل منا يصوم، كل منا يصلي، كل منا إذا بلغ يجب عليه الحج. فهذه المسائل مسائل متعلقة بدينك يا عبد الله. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا أقبل موسم من مواسم الخيرات أو إذا أرادوا عبادة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبادة، كما ثبت في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قبل أن يحج. أخذ أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث فائدة، لأن الناس قبل أن يدخلوا في العبادة يتعلموا هذه العبادة. وهذا العلم فضله عظيم وجزاؤه عند الله كبير. فإن مجالس العلم هي مجالس الذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي مثل هذا الاجتماع، ما اجتمع قوم، والله فضائل عظيمة، وكثير من الناس قد غفل عن هذه الفضائل، تجده قد أغرق نفسه في المباحات، وبعضهم والعياذ بالله قد زاده وأغرق نفسه في القاذورات والمحرمات، ولا يدري هذا المسكين أنه سيسأل يوم القيامة وأنه سيجازى عند رب العزة والجلال. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. فإذا تدبر العبد هذا الأمر وأنه مسؤول وأنه سيسأل، فإنه إذا كان عبدا مؤمنا متقيا خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى سيقبل إلى الطاعات ويدبر عن المحرمات. أما وإن كان والعياذ بالله عبدا قد أهمل واجباته وأهمل أركان الطاعات فإنه لا يبالي بمثل هذه الآيات. لذلك يقول السلف رحمهم الله: من لم يكن له الكتاب والسنة واعظ فلا واعظ له. إن لم يكن هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، إن لم يكن هذا القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، إن لم يكن هذا القرآن واعظا لك يا عبد الله، ولم تكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعظ لك فلا واعظ لك. ويقول السلف: والله لو تناطح جبلان أمام العاصي فإنه لن يتعظ إن لم يتعظ بالقرآن والسنة. لو جبلان اصطك فيما بينهما فإن العاصي لن يتعظ إن لم يتعظ بآيات الله سبحانه وتعالى الشرعية من القرآن والحديث. لذلك نجد في أنفسنا الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، نجد في أنفسنا عدم الجدية في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، عدم الحزم في طاعاتنا في صلواتنا في أمورنا، بل تجد كثيرا منا أنه في أمور الدنيا من أحسن الناس حالا ومن أضبط الناس في أمر دنيا، وأما في أمر دينه والذي سوف يسأل عنه يوم القيامة وسيسأل عنه في قبره فإنه تجده والعياذ بالله قد أهمل شيئا كثيرا من ذلك. وهذا أمر لو قلبت العين يا عبد الله تجده في الناس. وأقرب مثال صلاة الفجر، فإن هذه الصلاة كثير من الناس يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات ينذر، وأن الله أكبر من كل شيء يا عبد الله، وتكرر 4 مرات، كل ذلك في لأجل الزيادة في إقامة الحجة على عباد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب الإعذار وقد أنذر. الله أكبر، لماذا لم يقل الله أكثر أو سبحان الله؟ قال الله أكبر لكي نتنبه نحن في بيوتنا وفي الفرش أن الله أكبر من كل شيء فتوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أكبر من زوجك، من ولدك، من فراشك، من عملك، من رئيسك، من وظيفتك، الله أكبر. والله لو استشعرنا ألفاظ الأذان من قلوبنا لكانت والله من أعظم المواعظ لنا. ثم بعد ذلك يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أي يا عبد الله إن كنت تشهد أن لا إله إلا الله تشهد لله بالوحدانية وبالربوبية والألوهية وبالأسماء والصفات، وأن الله هو لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ثم يكرر المؤذن ثم بعد ذلك أشهد أن محمد رسول الله، يذكرك بالاتباع ويذكرك برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت لله طائعا ومحبا وموحدا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا ومحبا فأجب داعي الله، أجب الصلاة، ثم بعد ذلك يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة. كل هذه المقدمة لأجل هذا الفرض. حي على الفلاح، هذه الصلاة لماذا نقول هلموا إليها؟ قال حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال أهل العلم الفلاح هو خيري الدنيا والآخرة، فمن أراد خيري الدنيا والآخرة فليلتزم بمثل هذه الصلوات. وهذه الصلاة كثير منا يصليها وقد أكمل الطهور وقد أكمل الأركان في الظاهر، ولكن قلبه والعياذ بالله لاهٍ غافل. لذلك يقول بعض أشياخنا رحمهم الله أنك تجد الاثنين في الصف الواحد وراء إمام واحد في صلاة واحدة في مسجد واحد، الكتف بالكتف والمنكب بالمنكب والكعب بالكعب، ويصلون وراء إمام واحد في صلاة واحدة، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض. هذا خاشع خائف يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، قلبه معلق بالله، استمع إلى آيات الله، وذاك لاهن، والكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، لاهن في دنياه، لاهن في الأراضي، لاهن في الأطفال، لاهن في كذا في كذا، والصلاة واحدة والإمام واحد والبقعة واحدة، ولكن ما الفرق بينهما؟ الخشوع، هذا مقبل وهذا مدبر، ولا يعرف الثاني من الصلاة إلا قول الإمام الله أكبر، ثم آخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام، فقط لا يعرف من هذه الصلاة إلا هذا. فهذه الدروس تذكرنا إلى مثل هذه المعالي، تذكرنا إلى مثل هذه الفضائل، تذكرنا إلى مثل هذه الحسنات والطاعات العظيمة في صلاتنا، في صيامنا، في حجنا، في زكاتنا. لذلك ليست هذه الدروس خاصة بطلاب العلم، فإن الصلاة والصيام والحج واجب على كل مسلم ومسلمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي هريرة قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، ليست تلاوة فقط بل مدارسة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فليس الحفظ فقط مطلوب، ولكن إقامة حدود الله مطلوبة مع الحفظ. كم منا حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، كم منا قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن والعياذ بالله إذا جاء أمر محرم انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. لذلك كان السلف رحمهم الله يهتمون مع الحفظ بالعمل، ويهتمون مع حفظ الحروف بإقامة الحدود، هذه الحروف يلتزمون كل ما جاء فيه أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يلتزمون تقوى الله سبحانه وتعالى، أقيموا الصلاة، يلتزمون إقامة الصلاة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، استمع اصغي، إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ماذا؟ إلا نزلت عليهم السكينة. نزول السكينة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فنحن في هذا المجلس لو أخلصنا لله سبحانه وتعالى واتبعنا شرع الله في هذا المجلس فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سنحصل هذه الفضائل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. ثم بعد ذلك الفضيلة العظمى قال: وذكرهم الله في من عنده. والله إنها فضائل عظيمة، ولكن لأننا قد اعتدنا سماع مثل هذه الأحاديث لم نستشعر فضائل الحديث. اعتدنا سماعة من الخطبة، من الأئمة، من المدرسين، لذلك ما استشعرنا فضائله. يذكرك الله يا عبد الله في من عنده. وهذه والله لو لم يكن من فضائل العلم وفضائل مدرسة العلم إلا هذا الأمر لكفى. كذلك من فضائل هذه المجالس كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مجالس الذكر هي رياض الجنة. إن مجالس الذكر هي رياض الجنة. وكذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم على ذكر، على ذكر الله، ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم ماذا؟ قوموا مغفورا لكم. والله إنها فضائل عظيمة، ترجع إلى بيتك مع توبتك من الكبائر قد غفر الله لك. هذا كله متى؟ في مجالس الذكر والعلم. وكذلك جاء في فضل العلم وأهل العلم ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات، ليس درجة واحدة. هذا كله ماذا؟ هذا كله للعلم. وكذلك يرفع الله أهل الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا، الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح السعادة 100 وجه في فضل العلم وأهل العلم. مما ذكر رحمه الله أن الكلب المعلم صيده حلال، والكلب الذي ليس بمعلم صيده حرام. كلب بهيمة ولكن لأنه أصبح معلما، علمه صاحبه العلم المختص بالصيد، أصبح لو جاء وذكر وسمى الله صاحبه وجاء بالصيد أن صيده حلال. ما الفرق بينهما؟ العلم والجهل. الفرق بينهما ماذا؟ العلم والجهل. وأما في كون كل منهما كلب فقد استويا في هذا الأمر، استويا في الحيوانية، ولكن فضل الله هذا وجعل صيده حلالا لكونه ماذا؟ معلم. فما بالك إذا كان إنسانا عاقلا مسلما مؤمنا راشدا وطلب العلم، فإنه سيكون له من الفضائل عند الله والله به عليه. كذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب ما ثبت في حديث معاوية في الصحيحين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعات من أهل العلم قال: ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية الكاملة التامة في الفقه بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما دعا أن يستزيد من شيء إلا بالعلم، إلا من العلم. فقال كما جاء في كتاب الله: وقل ربي زدني علما. ما دعا أن يستزيد من شيء إلا بالعلم الشرعي. وهذا هو ميراث الأنبياء. لذلك ذهب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى السوق وقال: يا أهل السوق، يا أهل السوق، إن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. وأهل السوق أهل دنيا وتجارات، فركبوا إلى المسجد أو ذهبوا إلى المسجد يريدون الدرهم وإيش والدينار، فرأوا الحلق، حلق العلم ودروس العلم في مسجد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فقالوا يا أبا هريرة ما رأينا إلا حلق العلم، قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا إيش العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. والله إني أستغرب تجد شباب أو كبار مع كل هذه الفضائل يتوجهون إلى غير علم الشرعي ويقبلون إلى المباحات، إلى اللعب، إلى أشياء أخرى ويغرق. إحنا لا نمنع المباحات، لكن الذي يمنع الإغراق في المباحات، ويتركون في المقابل أن يحضرون درسا من دروس أهل العلم وأهل الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث لا دينار ولا درهم، وإنما ورث هذا العلم، ورث العلم الشرعي، فمن أخذه ماذا؟ أخذ بحظ وافر، أخذ بنصيب وافر. كذلك ثبت عند الحاكم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، أي الزيادة في العلم أحب إلى الله من الزيادة في العبادة، وخير دينكم الورع. لأنك إذا عرفت العلم عرفت الذي تستطيع أن تتورع فيه، ولكن إذا كنت على جهل لم تعرف الورع ولا الزهد، باب أول لم تعرف أعظم من ذلك. كذلك جاء في فضل العلم وأن العلم واجب ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الشافعي رحمه الله: كل نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يحث على العلم أو يدل على العلم فهو في العلم الشرعي وغيره تبع. فنبي الله يقول هنا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومن أعظم العلم كما ذكرنا علم التوحيد، أن ينتفع الإنسان بعلم التوحيد. فإن لقمان لما وصى ابنه ووعظ ابنه ماذا قال له يا بني؟ قال وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. قال أهل العلم: فالتوحيد موعظة ترقق القلوب. لذلك قال وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. فأعظم موعظة يتعظ منها الإنسان هو التوحيد، لأنك بالتوحيد تعرف كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بالتوحيد لا تدعو إلا الله عز وجل، بالتوحيد لا تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى. فصاحب لا إله إلا الله إذا استعان أو استغاث أو نادى أو دعا، فإذا كان صاحب لا إله إلا الله حقا وصدقا فإنه لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، لا في الرزق، لا في الغنى، لا في الولد، لا في الصحة، لا في العافية. فإنه إذا كان على نهج أهل الإسلام والتوحيد وعلى نهج محمد صلوات ربي وسلامه عليه فإنه لا يدعو ولا يستغيث ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم إلا لله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: هذا التوحيد الذي تكررون ذكره وتكررون فضائله هو معلوم عند كثير منا. أقول قد يكون هذا التوحيد معلوم عند كثير منا، ولكن استصحاب هذا العلم واستحضاره قليل عند الكثير منا. يعرف التوحيد، يعرف أمور كثيرة في التوحيد، لكن يستحضر عظمة التوحيد، يستحضر علو التوحيد، فضائل التوحيد، فهذا القليل من يفعل ذلك. لذلك لو وجد رجلا يذبح لغير الله أشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر حاصل قد رأيناه بأعيننا، إذا بنى عمارة أو بنى بيتا جاء بالجزار ومعه الذبيحة وذبح على عتبة الباب حتى يطرد الشياطين والجن، ولا يعلم هذا المسكين أنه قد تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، والله لن يوفق إلا أن يتوب، وقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، معنى النسك هنا الذبيحة لله سبحانه وتعالى، فهذا المسكين يذبح على عتبة بابي وقد رأيت هذا بعيني، ويأتي الرجل من أمامه ويصبح عليها ويمسي عليه ولا يذكر بالله، اتق الله يا عبد الله، الذي تفعله شرك بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي، ويقول كذلك: فصلي لمن؟ لربك، وإيش؟ وأنحر بالله عليكم. هل يجوز لنا أن نصلي الظهر للأولياء والقبور؟ يدخل إنسان يقول: هذه الصلاة لملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء الله أو صاحب قبر أو صاحب ضريح، يجوز له يفعل ذلك؟ لا. يصلي الظهر لله، يصلي العصر لله، المغرب لله، العشاء لله، الفجر لمن كذلك؟ لله. أما أن يتوضأ من بيته ويذهب إلى بيت من بيوت الله ونيته أن هذه الصلاة للسيد البدوي، هذه الصلاة للعيدروس، هذه الصلاة للمحضار، هذه الصلاة لنبي الله، ما يفعل هذا مسلم أبدا. إن الله يقول: فصلي لمن؟ لربك وانحر. كما أن الصلاة لا تكون إلا لله، في نفس الآية النحر لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فصلي لربك وانحر. وهذا كثير من الناس يجهلون مثل هذه المسائل، تجد أحد أبنائك يقسم بغير الله سبحانه وتعالى بالأمانة بالذمة بالكعبة، ولا ينكر أحد منا على ابنه بل يضاحك ويبتسم معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ ليس منا من حلف بالأمانة، ليس على هدينا وليس على طريقتنا وليس على سنتنا الواجبة من حلف بالأمانة، وهذا يضاحك ابنه وكأنه ما فعل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونسمع بالكعبة بالأمانة بالذمة، ولا يحصل من الآباء أو الأمهات أو المدرسين أو أولياء الأمور لم نسمع منهم أنه قد أنكر شيئا منها، قد يحصل للإنكار لكن هذا ذكرى، أن ينكر الأب على ابنه، أن ينكر الصديق على صديقه، هذا توحيد، هذا سنة، هذا أمر واجب قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب هذا واسع، الطواف حول القبور حول الأضرحة هذا أمر مشهور معروف، ومن خرج خارج هذه البلاد فإنه يرى هذا عيانا بيانا أمامه، طواف حول القبور، الذهاب للسحرة، الذهاب للمشعوذين، الذهاب للدجالين، هذا كله الذي يصدك عنه بعد فضل الله ماذا؟ تعلمك التوحيد وتعلمك هذا الباب من أبواب العلم. من أتى كاهنا أو عرافا أو في رواية أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني إيش؟ فقد كفر بالقرآن الكريم. هذا يحصل، والله كم من بيوت قد خربت، وكم من أسر قد فرقت، وكم من نساء قد طلقت بسبب أعمال السحر والشعوذة، أصبح بعض الناس والعياذ بالله قد قل دينه ورق إيمانه، يذهب إلى السحرة والمشعوذين حتى يسحر بيت فلان أو يسحر زوجه أو الزوج تسحره تسحر زوجها، ولا تدري هذه المسكينة وهذا المسكين أنه بذهابه إلى الساحر أنه قد كفر بما أنزل على محمد، ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفى الفلاح الله سبحانه وتعالى عنه. هذا كله كيف يعرفه العبد؟ يعرفه بالتوحيد، وكيف يعرف التوحيد؟ بطلب العلم الشرعي. فهذا العلم يا إخواني مهم جدا، والله كما قال إمامنا الإمام أحمد رحمه الله أن العلم الشرعي أهم علينا من الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب لو ذهب ذهب بدنك، وأما العلم الشرعي لو ذهب ذهبت الروح التي في البدن، الحياة التي في البدن، هذه كلها فضائل في هذا البدن. كذلك في رفع الجهل عن النفس وعن الغير تصحيحا للنية، إذا نويت يا عبد الله بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، فهذا فيه تصحيح للنية، كما جاء عن أحمد رحمه الله أنه سئل كيف أصحح نيتي، قال بأن تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. فإذا نوى الإنسان رفع الجهل عن نفسه ثم ذهب إلى بيته وعلم زوجه وعلم أطفاله، لذلك كان بعض أشياخنا في المدينة له كتاب، والشيخ بخر الجزائري له كتاب اسمه البيت والمسجد، هناك فصول جعلها تقرأ في البيت وفصول تقرأ في المسجد، فيكون الناس على هدى وعلى طريقة خير في البيت وفي المسجد. إذا ما حصل هذا فإن الإنسان لو تعلم كلمة أو لفظة أو حديثا أو سنة فإن ينقلها إلى أهل بيته، والدال على الخير كفاعله. كذلك بالعلم الصحيح تكون العبادة على أكمل حال، زمانا ومكانا وجنسا وهيئة وقدرا. وهذه الأمور، الزمان والمكان والحال والهيئة والقدر أو القدر، كلها مهمة في صلاتك، مهمة في طاعتك، أن تكون زمانك زمان الصلاة. بعض الناس يصلي الصلاة في غير وقتها متعمدا. أتعلم يا عبد الله أن كثيرا من أهل العلم يرون أن صلاتك لو صليت في غير وقتها وقد أخرجتها عن وقتها عمدا أن صلاتك غير مقبولة؟ ويفتي بهذا بعض أشياخنا مثل شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، لأن الصلاة لها وقت معلوم، مثل من يأتي الدوام من الساعة 8 إلى الساعة 2:30 ظهرا، يجي الساعة 4 العصر، مقبول منه؟ محسوب له دوامه؟ أكيد لا. كذلك هذه الصلاة قد وقتت بأوقات تصليها في غير وقتها عمدا، والله ترى الشباب وبعض الكبار أيضا يدور بسيارة في وقت الصلاة حتى يخرج الوقت، ثم بعد ذلك قد يصلي وقد لا يصلي، لا هو والعياذ بالله صلى الصلاة في وقتها، ولو صلاها خارج وقتها وقد تعمد إخراجها عن وقتها، فإن الصحيح من قول أهل العلم أن صلاته غير مقبولة، لأنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الصلاة وقتها معلوم، فتخرجها عن وقتها متعمد وصليها فقد أحدثت في دين الإسلام، وقد عملت عملا ليس عليه أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. تكلم في المتعمد ليس المعذور، معذور بنوم أو نسيان أو ذهول هذا أمره آخر، لكن والله أجد كثيرا من شبابنا والله لا يصلون، والله لا يصلون، وإذا صلى معك استحياء منك، لكن لو كان في سيارته كان في كما يقال في مع أصحابه ومع خلانه في بحر ولا في بيت عزوبية ولا كذا، الله كلهم لا يصلون. هذا أمر أعرفه عن قرب من كثير من الشباب، قد لا يصلي معك إلا إذا شاف كما يقال، إذا رأى أباه، إذا رأى مثلا أمه، إذا رأى أخا كبير له، إذا رأى مثلا مستقيما، إذا رأى كذا يصلي، لكن إذا كان لوحده لا يقوم للصلاة. كما جاءت أحاديث ولكنها ضعيفة، ولكن معناه إن الله يبغض كل جعبري جواظ، حمار بالنهار جيفة بالليل، معناه أنه يكون مثل الحمار في النهار يكد الكد، إذا جاء الليل مثل الجيفة. كان الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يحسن هذا الحديث ثم ذهب إلى تضعيفه، لكن لا نكون على هذا المثال، لا نكون على هذا المثال، نكون في النهار يكون الإنسان في النهار كأنه حمار يكد كدا، وإذا جاء الليل لا صلاة ولا عبادة حتى في نهاره مثل الجيفة. هذا غلط. الواجب على الإنسان أنه خلق للطاعة وخلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدنيا عرض، فإذا جاءت الصلاة توجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن مثل هذه الدروس تنبهنا إلى مثل هذه المعالي، مثل هذه الواجبات، مثل هذه الفضائل. سنقرأ اليوم شيئا من كتاب الصيام، من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، هو شيخ مشايخنا، هو شيخ للشيخ بن عثيمين رحمه الله. وهذا الكتاب اهتم الشيخ به كثيرا، اهتم بتأليفه وترتيبه والاعتناء به، حتى أنه رحمه الله كان يحفظ طلابه هذا الكتاب من شدة عنايته به. والكتاب مبني على المسألة ودليلها كما قال في المقدمة، وقد جمعت بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. قد ذكر هذا رحمه الله في المقدمة، وكان طلابه رحمه الله يتعلمون هذا الكتاب ويحفظون هذا الكتاب، وهو ألفاظه سهلة ويسرة ويسيرة على طلاب العلم، وعلى كذلك على غيرهم ممن فتح الله عليهم. وميزة هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله قد جمع بين المسائل والدلائل كما ذكر في المقدمة، وقد جمعت بين المسائل المسألة والدلائل دليل المسألة، لأن العلم ماذا؟ معرفة الحق ليس بالجهل، معرفة الحق بماذا؟ بدليله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد استويان. هذا العلم، أن تعرف المسألة بدليلها، أن تعرف المسألة بدليلها من القرآن والسنة أو أقوال الصحابة أو الإجماع أو غيرها من الأدلة. فالشيخ من ميزة هذا الكتاب، سوف نقرأ منه كتاب الصيام، اهتم الشيخ رحمه الله بذكر المسألة وذكر دليل المسألة. فقال رحمه الله: كتاب الصيام. والكتاب في عرف أهل اللغة معناه الجمع والضم، الكتاب في عرف أهل اللغة معناه الجمع والضم، أي سأجمع في هذا الكتاب وأضم المسألة إلى أختها من مسائل الصيام. ذلك الكتاب معناه في الأصل الجمع والضم. ذلك قيل: تكتب بنو فلان، أي تجمعوا، أي تجمع بنو فلان، وسميت الكتيبة بذلك لأن فيها حصول الكتيبة من الجيش، لأن فيها ماذا؟ حصول مجموعة وانضمام بعضهم إلى بعض. ويلغي، وهناك لغز يذكره أهل العلم رحمهم الله، أن هناك من يكتب ويسمى كاتبا وهو لا يقرأ ولا يكتب، يسمى فلان كاتب هو لا يقرأ ولا يكتب. قال أهل العلم، وقد ذكروا في ذلك أشعارا، قال أهل العلم هو الخياط، الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب. وإن الخياط عند خياطته ماذا؟ يضم في الثوب الشيء إلى الشيء، ويجمع الثوب على هيئة معينة. فقالوا: هناك شخص يسمى كاتبا وهو لا يقرأ ولا يكتب. فقال أهل العلم: الجواب في هذا هو الخياط. الشاهد: معنى كتاب هو الجمع والضم. ثم قال: كتاب الصيام. والصيام لغة هو مصدر للفعل صام، هو مصدر للفعل صام، وصام يصوم صياما وصوما واصطاما، هذه كلها اشتقاقات لهذا الفعل، هذه كلها اشتقاقات لهذا الفعل، ولا في الأصل أن الفعل هو مصدر الفعل صام. وفي معناه اللغوي هو الإمساك عن الشيء والترك له، هو الإمساك، هذا في اللغة، هو الإمساك عن الشيء والترك له. فقيل للصائم صائما لماذا؟ لإمساكه عن الطعام والشراب وباقي المفطرات. لماذا لم يسمى الصائم مصلي مثلا أو مزكي؟ سمي الصائم صائما بناء على المعنى اللغوي، لأن الصائم هو الممسك والصيام هو الإمساك عن الشيء والترك، هو الإمساك عن الشيء والترك له. فقيل للصائم صائما لإمساك يعني عن الأكل والشرب، وقيل كذلك للصامت صائما لإمساكه عن ماذا؟ عن الكلام. قيل للصامت صائما لإمساكه عن الكلام، ومنه قوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن إيش؟ صوما. إني نذرت للرحمن صوما. قد يقول قائل معنى صوما الصيام المعروف الاصطلاحي، نقول لا، لأن ذلك يفسره في قول الله سبحانه وتعالى: فلن أكلم اليوم إنسية. ففسرت إيش؟ الصيام بعدم الكلام. كذلك جاءت قراءة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهي قراءة شاذة، ليست قراءة متواترة، أنه قرأ عبد الله بن مسعود: إني نذرت للرحمن صمتا. هنا قراءة كذلك لأبي بن كعب أنه قرأ: إني نذرت للرحمن صوما صمتا. وهذه القراءات عند العلماء تسمى قراءات تفسيرية، تسمى قراءات تفسيرية، لا يقرأ بالقراءات الشاذة في الصلوات، ولكن يستفيد أهل التفسير منها في تفسير الآيات. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن أشياء مخصوصة معلومة: أكل، الشرب، الجماع، وهذه المفطرات الثلاثة بالإجماع، الأكل والشرب والجماع، هذه المفطرات الثلاثة ثابتة بالنص والإجماع، وأما باقي المفطرات فقد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من إيش؟ من النظر. لا يقول قائل مسألة خلافية فنفعل كذا، لا، ليس كل خلاف معتبر إلا إذا كان الخلاف له حظ من ماذا؟ من النظر، من الدليل، كتاب، السنة، أقوال الصحابة، من باقي الأدلة التي قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله. فالمفطرات معلومة عند كثيرنا وسوف نذكرها بإذن الله على التفصيل، بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. الزمن المخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، وسنذكر بإذن الله تعالى الفروق التي قد ذكر أهل العلم بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، لأنهما فجران: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب لا يمنع الأكل ولا يستبيح الصلاة، والفجر الصادق يمنع الأكل للصائم ويستبيح ماذا؟ الصلاة. ذكر أهل العلم رحمهم الله في الفروق في معرفة كيف تعرف الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، سوف نذكره بإذن الله تعالى في مكانه. عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وسوف يذكر الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى من الذي يجب عليه الصيام. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأصل فيه، أي الأصل في حكم الصيام، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وكما ذكرنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، فرع لها إيش؟ سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهنا خير أو شر أمرنا به؟ خير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه الآية أصل في حكم الصوم، فمعنى كتب هنا أي فرض، كما فرض على الذين من قبلنا. وكيف كان صيام من قبلنا؟ وهذه الفرضية التي كانت على الذين من قبلنا كيف كانت؟ هذا قد ذكرها أهل التفسير، ولا نريد الإطالة في هذا الباب، ارجعوا لذلك لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي رحمه الله، هو كتاب معلوم معروف، فقد ذكر ما معنى كما كتب على الذين من قبلكم. لكن الصحيح والعلم عند الله أي كما فرض عليكم قد فرض على إيش؟ على الذين من قبلكم. وهذه فيها تسلية لعموم المسلمين وفيها سلوان لهم، فإن هذا الأمر كان مفروض على الذين من قبلكم، وهذا فيه إذا عرف الإنسان أنه قد سبق إلى هذا الأمر فإن هذا فيه تسلية وسلوان له. كذلك الصيام قد فرض في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه في الصحيحين صلى الله عليه وسلم قد قال: بني الإسلام على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وحج البيت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أدلة من الكتاب والسنة واضحة. كذلك أجمع أهل العلم رحمهم الله على وجوب وعلى فرضية الصيام، كما نقل ذلك جماعات من أهل العلم كابن قدامة وابن المنذر وكابن حزم. فقد قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون، ليس هذا إجماع العلماء فقط، حتى أيضا إجماع أهل الإسلام، وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. وكذلك أهل العلم أجمعوا على أن من ترك صيام رمضان جاحدا منكرا له أنه كافر إجماعا، واختلفوا في من ترك الصيام تكاسلا وشهوة في الطعام. والصحيح من قولي أهل العلم أن من ترك الصيام تكاسلا أو شهوة في الطعام أنه فاسق، ويخشى عليه أن يكون من الكفار، لأن المعصية بريد الكفر. فلا يتهاون إنسان في هذا الباب أن يأتي يوم القيامة وقد أنقص ركنا من أركان الإسلام، فإنه على قول بعض أهلهم أنه كافر أيضا حتى وتركه متهاونا أو مشتهيا للطعام. فالإجماع ثبت في هذا وهذا، أي في عموم الصيام وفي تركه، في فرضية الصيام وفي تركه جحودا. ونكمل بإذن الله تعالى في الاثنين القادم من الذي يصوم وكيف يدخل رمضان برؤية الهلال وبإكمال العدة، ثم بعد ذلك هل يكفي شخص واحد لدخول الشهر عن شهر رمضان أو لا يكفي، وهل يكفي شخص واحد كذلك في الخروج أو لا يكفي. هذه كلها مسائل. كذلك من المسائل وجوب تبييت النية، هل يجب علينا نبيت النية في كل ليلة أو تكفي نية واحدة في أول الشهر ثم الإنسان يصحبها إلى آخر الشهر؟ هذه كلها مسائل بإذن الله سبحانه وتعالى سندرسها نحن وإياكم في كل اثنين بعد العشاء في هذا الجامع المبارك. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.